الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: الإيلاء. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. هذا كتاب الإيلاء. والإيلاء مصدر لآل الرجل، آل الرجل يؤلي فهو مؤل، والمرأة مؤلا عليها. آل يؤلي إيلاء، فالرجل مؤل والمرأة مؤلا عليها. يقال آل يؤلي إيلاء وألية، والألية اليمين، وجمعها الألايا. يقول هنا: قال قطير عز يمدح عمر بن عبد العزيز: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن بدرت منه الألية برتي. هنا يقول قليل الألايا، يعني قليل الحلف، لا يكثر في كلامه الحلف، فإنه لا ينبغي أن يتعود الإنسان على كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى. والإيلاء كان طلاقا في الجاهلية، ثم وضع له الإسلام شرعا. يؤلي الرجل من امرأته سنة أو سنتين فيعتبر ذلك عندهم طلاقا، لكن وضع له الشرع أحكاما. فإذا حلف الرجل من امرأته أنه لا يجامعها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، فإن هذا لا يعتبر إيلاء شرعيا، وإنما هو يمين من الأيمان. فإن جامعها في الشهر التي حلف، أو في الشهرين أو في الثلاثة أو في الأربعة، فقد حنف في يمينه وعليه كفارة اليمين. وإن لم يجامعها في الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة التي حلف عليها، فإنه قد خرج من يمينه ولا شيء عليه. إذن الإيلاء الشرعي أن يحلف الإنسان على أنه لا يجامع أهله أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه ليس للمرأة أن تطالب الفيءة قبل تمام أربعة أشهر. فإذا تمت الأربعة الأشهر فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، فيستدعيه القاضي ويوقفه عنده، وهذا هو معنى يوقف. فيقول: إما أن ترجع إلى أهلك وتعطي حقها من المعاشرة، وإما أن تطلق. فإن رجع فإن الله يقول: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لا شيء في ذلك. وإن لم يفي يأمره بالطلاق، فإن طلق فقد استراح فيه، وإن لم يطلق طلق عليه القاضي تطليقة وانتهت القضية. هذا هو خلاصة معنى الإيلاء المطلق والإيلاء الشرعي. ثم هنا مسألة وهي ستأتي، وهي أن أهل العلم أو جماهير أهل العلم يقولون
إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر ومضت هذه الأربعة فإنه بمضي هذه الأربعة لا تطلق المرأة، بل يطلب منه إما أن يفيء وإما أن يطلق، لكن مضي هذه الأربعة الأشهر ليس طلاقا تلقائيا. وبعضهم يقول لا، بل إذا مضت الأربعة الأشهر وانتهت فإن المرأة قد طلقت بمضي هذه الأربعة ولا تحتاج إلى طلاق جديد. هذا أيضا خلاف بين أهل العلم. قال هنا: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، يعني حتى يطلب ويوقف عند السلطان أو القاضي، فإما أن يطلق وإما أن يفيء، واحد من اثنين، إما أن يفيء وإما أن يطلق. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. إذن هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. يقرر. فهذا قول علي رضي الله عنه، وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كان يقولان في الرجل يؤلي من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة. فهذا سعيد بن المسيب من الفقهاء السبعة، وأبو بكر بن عبد الرحمن من الفقهاء أيضا، كانا يقولان في الرجل يؤلي من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولا تحتاج إلى طلاق جديد، بل إذا مضت الأربعة الأشهر فقد طلقت المرأة وانتهت عصمة الزوجية، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة، ما دام أنها طلقت طلاقا رجعيا فللزوج حق الرجعة في العدة. طيب، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. هذا رأي ابن شهاب الزهري، وهو أيضا قول عبد الله بن مسعود، وقول أبي الدرداء، وقول عائشة رضي الله عنهم. فهؤلاء يقولون لا تحتاج إلى طلاق جديد، وإنما إذا انتهت الأربعة الأشهر انتهى وقد حصل الطلاق بمضي هذه الأربعة. لكن جماهير أهل العلم يقولون الله سبحانه وتعالى جمع في الآية بين الفيئة والطلاق بعد تمام الأربعة الأشهر: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. طيب، فإن فاءوا هذه الفيئة بعد الأربعة الأشهر، وقد جمع أو ذكر الله الفيئة والطلاق بعد تمام الأربعة الأشهر، فقال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إذا رجعوا إلى أزواجهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. فهذا يدل على أن العزم على الطلاق بعد الأربعة الأشهر. قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا أيضا: ها هنا في قوله فإن الله سميع يدل على أن هناك قولا يقال وهو القول بالطلاق وأن الله يسمع هذا القول. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالقول الظاهر أن هذه الأربعة إذا مضت لا تعتبر طلاقا وإنما الطلاق يحتاج إلى كلام وصيغة. طيب هذه مسائل فرعية تحتاج إلى شيء من الانفتاح الذهني وهي مسائل غريبة عند الإمام مالك. قال مالك في الرجل يؤلي من امرأته يؤلي من امرأته فيوقف يعني يطلب عند القاضي فيطلق عند انقضاء أربعة الأشهر فيطلق عند القاضي بعد الأربعة الأشهر. طيب ثم يراجع امرأته ثم تبدو له المراجعة فيراجع امرأته أنه الآن آلى ثم طلق ثم راجع، لكن هذه الفترة فترة العدة يقول أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. رجل آلى امرأته آلى من امرأته ثم طلق وقف فطلب منه الطلاق فطلق ثم راجع. الإمام مالك من بين سائر الأئمة انفرد بقول وهو أنه إذا راجع ولم يمسها فإن هذه المرأة تفوت عليه وتنطلق بمضي انتهاء العدة، فيشترط عند الإمام مالك حتى تصح هذه الرجعة أن يمسها، فإذا لم يمسها فإن هذه العدة لا تعتبر عند الإمام مالك، وأن المرأة إذا لم يمسها بعد الرجعة فإنها إذا انتهت العدة تذهب والرجعة لا قيمة لها. هذا قول الإمام مالك. يقول أبو عمر لا أعلم أحدا وافق مالكا على ذلك، قول تفرد به. يقول إنها إذا لم تقع أو لم يقع المسيس من قبل الزوج أثناء العدة فإن الرجعة لاغية، وإنما راجعها من باب المضارة، وإذا انتهت العدة انتهى كل شيء وطلقت المرأة بالطلاق الأول. هذا مفهوم شيخ عبد الله؟ طيب. يقول لكن إذا كان عنده عذر مريض لا يستطيع أن يجامع مثلا، أو كان محبوس أو ما أشبه ذلك من الأعذار فارتجعها ولم يستطيع أن يمسها لهذه الأعذار، يقول ارتجاعه صحيح ما دام أنه معذور، فإذا لم يكن عنده عذر ولم يمسها فلا قيمة للرجعة. مسألة أخرى، وإن مضت عدتها الآن آل وطلق وانتهت العدة في الأولى راجعها قبل انتهاء العدة، الآن آل وطلق وانتهت العدة فأراد أن يتزوجها مرة أخرى، قال وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا. الزواج الثاني أيضا عند الإمام مالك إذا لم يقع فيه مسيس لا قيمة له،
كما أن الرجعة إذا لم يقع فيها المسيس لا قيمة له. فيقول إن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها أثناء الزواج الثاني حتى تنقضي الأربعة الأشهر وهي مدة الإيلاء في العادة وقف أيضا الآن مرة أخرى يطلق عند القاضي، فيقال أنت تزوجت وما قربت من أهلك أربعة أشهر، فأنت الآن تستصحي الإيلاء الأول وأنت الآن مؤلم، فإما أن تفيء وإما أن تطلق. مفهوم هذا يا شيخ عبد الله؟ فإن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا هذه الأربعة في العقد الثاني في الزواج الثاني وقف، فإن لم يفي دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر، يعني يأتي عليه الطلاق، عليه أن يطلق ويستصحب الإيلاء الأول لأنه الآن في الزواج الثاني ما وقع منه إيلاء، لكن طالما أنه تزوج وما مسها حتى مضت مدة الإيلاء في العادة وهي أربعة الأشهر فإنه يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق لأنك مستصحب للإيلاء الأول. إذا مضت الأربعة الأشهر في الزواج الثاني ولم يكن عليها رجعة، قال فإن لم يفي دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول لأنه في العقد الثاني ما وقع منه إيلاء، لكن يستصحب أو يكون الإيلاء الأول قد رجع تلقائيا. فإذا مضت الأربعة الأشهر في العقد الثاني دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول ولم يكن له عليها رجعة، لم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة. فإنه في الطلاق في الزواج الثاني إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يمسها وطلب منه أن يطلق وإما أن يفي فطلق فإنه لا رجعة له عليها لأنه لم يمسها. ها عائشة عبد الله هذا مفهوم أيضا؟ كل مسألة مرتبطة بما قبلها، فإذا وقع خلل في فهم المسألة الأولى لم يقع فهم في الثانية. طيب، وقال مالك في الرجل يؤلي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها، آلى ثم طلق ثم ارتجع وما مسها في الرجعة فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، أنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق لأنه ما زالت المهلة موجودة، يعني ما زالت العدة موجودة، فإذا انتهت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها واستمرت عدتها فإنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق لأنه ما دام أنها في العدة فله مهلة. طيب، وأنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها وقد انتهت الأربعة الأشهر كان أحق بها، وإن مضت عدتها هذه صورة، يعني كان طلق كان آلى ثم طلق ثم ارتجع فمضت العدة قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها لأنه لا بد من المصاص، فإذا لم يحصل مصاص فلا قيمة للرجعة عند الإمام. هذا مفهوم. وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، هو يقول هكذا لكن يذكر الإمام أبو عمر أن هذه الشروط التي يشترطها في الرجعة
وفي النكاح الثاني أنه لا بد من المصيص، هذا يقول قول تفرد به الإمام مالك دون سائر الأئمة. طيب مسألة أخرى، قال مالك: في الرجل يبلي من امرأته ثم يطلقه فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة طلاق، هذه صورة أخرى، آلى ثم طلق فتنقضي الأربعة الأشهر وهي مدة الإيلاء قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفي، هذه صورتها، آلى ثم طلق فانتهت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، انتهت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، فإن انتهت هذه الأربعة أشهر يطلب منه الفية أو الطلاق، فيقول: هما تطليقتان إن وقف ولم يفي، إن وقف ولم يفي يقع عليه الطلاق منه ومن القاضي، فكان عندنا طلاقان الآن، طلاق الأول والرد، وطلاق الثاني بعد تمام الأربعة الأشهر في العدة، العدة ما انتهت لكن أربعة أشهر تمت أثناء العدة، بعدما تمت هذه الأربعة يطلب منه أن يراجع ويفيء أو يطلق، فإذا ما طلق ولا ما فاء فإنه يطلق عليه من القاضي، فيقول هنا: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفي. طيب عكسها، وإن مضت عدة الطلاق، انتهت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر، الأربعة الأشهر هي مدة الإيلاء، ومدة الإيلاء ما تركت، هي مستصحبة عندهم، فيقول: فإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بالطلاق، يعني الإيلاء نفسه ليس بالطلاق، وإنما يحتاج إلى طلاق، ها؟ وحده ليس بالطلاق يعني. فإذا مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بالطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأته. الآن إذا مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر ثم انتهت الأربعة الأشهر، الآن لا يمكن أن يطالب منه الإيفاء لأنها ليست بزوجة، انتهت عدتها قبل الأربعة الأشهر، ثم انتهاء هذه الأربعة أيضا ليس بطلاق، لأن الإيلاء ليس بطلاق كما يقول الإمام مالك، ليس الإيلاء بطلاق. هذا مفهوم يا عبد الله؟ هاي انتهت المشاكل. قال مالك: ومن حلف الله يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى تنقضي أربعة أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء. سورة الإيلاء أن يحلف ويقول: حلفت على أن لا أقرب أهلي خمسة أشهر أو أبدا، لكن إذا حلف أن لا يطأ يوما أو شهرا ثم انتظر حتى تنقضي أكثر من أربعة الأشهر، يقول هذا ليس بإيلاء، لأنه ما حلف على أكثر من الأربعة، وإنما حلف على يوم أو شهر، فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما هو يمين من الأيمان، إنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف على ألا يطأ، فأما من حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، ليس بإيلاء، لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف، لأنه الآن إذا حلف على شهرين أو ثلاث وانتظر حتى انتهت الأربعة الأشهر فإنه لا يمكن أن يوقف، لأن المدة التي قد حلف قد انتهت، قال لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده وهو ما بعد الأربعة الأشهر خرج من يمينه من قبل، يعني كان اليمين التي حلف بها قد انتهت ولم يكن عليه وقف، لا يطالب منه وقف لأنه قد انتهت المدة التي حلف عليها. هذا مفهوم أيضا. الحمد لله. قال مالك: من حلف لامرأة ألا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاف. هذه صورة أخرى. قال: والله لا أقربك حتى تفطم ولدك، هل يكون إيلاف؟ قال: لا سبيل. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاف، ما رآه أنه إيلاف. قال هنا نقلا عن عبد الرزاق أن سعيد بن الجبير أخبره قال: بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل: حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين وهي مدة الرضاع، فأمره باعتزالها. قال: خلاص انتهى اترك. فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع، فخلى بينه وبينها. قال أبو عمر: هذا ليس بمضار، لأنه أراد صلاح ولده، وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة لما علم أن العرب تعتقد أنه فساد للولد، ثم تركها توكلا على الله تعالى إذ بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولاده. معلوم أن من سبق إلى نفسه مثل ذلك وقصد انتفاع ولده وصلاحه أنه ليس بمضار لزوجه لزوجته، والغيلة وضع الرجل امرأته في حال الرضاع. إذن هذا ليس بإيلاء. إيلاء العبد، العبد هل يعني يولي من امرأته وتجري عليه أحكام الإيلاء؟ قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. هذا مثل الحر في سائر الأحكام، فإذا آلى فإنه ينطلي عليه هذا الإيلاء وينطبق عليه حكمه، لكن يختلفان هو والحر في المدة، فالحر يوقف بعد أربعة أشهر وهذا بعد شهرين. طيب، ظهار الحر، هذا كتاب الظهار، وأصل الظهار مأخوذ من قول الرجل: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. طيب ما معنى هذا الكلام؟ اسمعوا. قال: معناه أي ركوبك للنكاح علي حرام كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب وخصه دون البطن لأنه موضع الركوب في البهائم، والمرأة مركوبة إذا غشيت فهي استعارة لطيفة. فمعناه أن موضع الركوب في البهائم الظهر، وموضع الركوب في النساء البطن. فيقول: أنا لا أقربك كما لا أقرب أمي، ولا أخشاك كما أخشى أمي. هذا معنى الظهار، لا أخشاك كما لا أخشى أمي، هذا معنى. ثم هذا الظهار كما كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية كذلك كان الإيلاء، كان الظهار في الجاهلية طلاقا، حتى وقع بين خولة وزوجها فجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأنزل الله سبحانه: قد سمع الله قول التي في زوجها في زوج قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وجعل الله عز وجل منه مخرجا بالكفارة، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا أخرى. فنقل الشرع أحكام الظهار من الطلاق إلى الكفارة، فإذا كفر عن ظهاره حلت له زوجته وليس بطلاق.
قال مالك وحدثني، قال يحيى وحدثني عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها. رجل يعبث يقول أنا طلقتك إن تزوجتك، رجل فاضل. فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها الله يقربها حتى يكفر كفارة متضاهية. فقاس طلاق الأجنبية إذا تزوجها على كفارة المرأة الأجنبية إذا تزوجها، فكما يصح هذا الظهار يصح هذا الطلاق. فإذا قال لامرأة ليست في عصمته أنت طالق إذا تزوجتك، فإذا تزوجها هل تطلق؟ قال ابن عمر هذا فيه خلاف، لكن إذا قال لامرأة أنت علي كظهر أمي إذا تزوجتك فتزوج، هل في هذا الظهار خلاف؟ قالوا لا خلاف فيه، بل يقع هذا الظهار عليه. فقاس القاسم بن محمد ما اختلف فيه من هذا الطلاق على ما اتفق فيه وهو الظهار المعلق. هذا مفهوم؟ طيب، يقول الظهار ألزموه وكأنه ما فيه خلاف، واختلفوا في الطلاق، فالشافعي يقول لا، الظهار والطلاق سواء، كله صليب ويقع عليه. وقال بعضهم لا، الطلاق ما يقع لكن الظهار يقع. طيب، وقال يحيى عن حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، الآن ليست زوجة له فتظاهر منها، هذا من الفضول، فقال إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر، ومعناه أنه وقع عليه الظهار، فإذا تزوجها فإنه يبتعد منها حتى يكفر كفارة الظهار. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في الرجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. هذه مسألة أخرى، لو كان عنده أربعة من النسوة فقال أنتن علي كظهر أمي في كلمة واحدة، قال ليس عليه إلا كفارة واحدة، فيكفر كفارة واحدة وتبيح له سائر أزواجه. قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك، قال مالك وذلك الأمر عندنا. هذا قول مالك، إذا قال أنتن علي كظهر أمي وهن أربع فإنه يكفر كفارة واحدة وتجوز له سائر نسائه. لكن قال الإمام الشافعي إذا ظاهر بكلمة واحدة من أربع نسوة فعليه لكل واحدة كفارة، كما لو ظاهر من كل واحدة من كلمة، فاختلفوا. قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أراد أن يشرح يفسر هذه الآية، فقال قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، اليوم يقول أنت عليك ظهر أمي، بعد ساعة يقول أنت عليك ظهر أمي، وقد غلبه الغضب، قال ليس عليه إلا كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. هذا مقرر، هذا شيء آخر. ظاهر وكفر عن ظهاره ثم ظاهر مرة أخرى عليه ظهار آخر فعليه كفارة أخرى. طيب، قال الشافعي: إذا ظاهر مرتين أو ثلاثا فهو مظاهر وعليه في كل واحدة كفارة سواء كفر أو لم يكفر. هذا خالفه الإمام الشافعي، قال كل كلمة لها حكم سواء كفر أو لم يكفر، يترتب على كل كلمة كفارة ظهار كامل. قال مالك: من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله. قال: وذلك أحسن ما سمع. من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، هذا حرام عليه، لأن الله يقول قبل أن يتماسا، فإذا تظاهر منها ومسها فإنه قد وقع فيه محرم، ومع ذلك عليه الكفارة الأولى، ليس عليه إلا هذه الكفارة، ويكف عنها حتى يكفر، يكف عنها حتى يكفر، لأن إتيانه مرة واحدة لا تبيح له إتيان آخر، بل الحرام مستمر عليه حتى يكفر، فإذا مسها قبل الكفارة فإنه وقع في حرام، وعليه أن يكف حتى يكفر ويستغفر الله ويتوب إليه. قالوا: ذلك أحسن ما سمع. طيب، قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب. الظهار التشبيه يقع على المحارم سواء كنا محارم من الرضاع من الرضاعة أو النسب، فإذا شبه امرأته بمحرم له من الرضاعة فإن الظهار قد وقع. طيب، قال مالك: وليس على النساء ظهار، لو قالت واحدة أنت علي كظهر أبي هل يصح هذا؟ لا قيمة لظهار النساء، ليس على النساء ظهار. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، رتب الله الكفارة على العود، ولكنهم اختلفوا في معنى العود اختلافا عريضا. وهذا تفسير الإمام مالك للعود. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، هذا هو معنى العود، يعني عاد فيما حرمه على نفسه، فعزم على أنه يمسكها ويصيبها، هذا هو معنى العود عند الإمام مالك ووافقه الشافعي. فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، قد وجبت عليه الكفارة، لكنه إن لم يعزم على إمساكها بل بعد الظهار طلق، قال: وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه، لأنه لم يقع منه العود الذي رتب الله عليه الكفارة، ما وقع منه العود فلا كفارة عليه إذن. طيب، فإن تزوجها بعد ذلك، يعني ظاهر منها ثم طلقها ثم انتهت عدتها فتزوجها، يقول: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر، لأن الظهار الأول مستمر هذا هو معنى العود عند الإمام الشافعي والإمام مالك. لكن هنا قول الظاهرية قال الفراء وداود بن علي هو أن يعود إلى القول مرة أخرى، فإن فعل ذلك لزمته الكفارة ولا يلزمه عندهم بقولها أنت عليك ظهر أمي شيء حتى يعود فيقول ذلك مرة أخرى، فإذا قال ذلك مرتين لزمته الكفارة. يعني يجب أن يعود لما قال مرة أخرى فيقول مرة أخرى أنت عليك ظهر أمي، أما المرة الأولى فلا يترتب عليها شيء. هذا قول الظاهري، هذا قول غير صحيح. قال أبو عمر حديث سلامة بن صخر أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعود حتى يكفر ليس في شيء منها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر هل قلت ذلك مرتين؟ لا قال. فلو كان معنى العود القول مرتين قال له هل أتممت العودة وقلت مرة أخرى بعد المرة الأولى، وما قال هذا، فإذا هذا القول غير صحيح. قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته، رجل عنده أمة يطأها بملك اليمين، أنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها، فإذا قال أنت عليك ظهر أمي يقول لأمته ليست لزوجتي لأمته، يقول إمام مالك عليه كفارة ولا يقربها حتى يكفر. لكن قال الشافعي ليس الظهار من الأمة بشيء إلا أن تكون زوجة، أما أمة بملك اليمين فيقول فهذا ليست من النساء. الله يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم وهذه ليست من النساء. قال مالك لا يدخل على الرجل إيلام في تظاهره، لا يدخل على الرجل إيلام في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره. رجل قال أنت عليك ظهر أمي واستمر وما دفع الكفارة حتى انتهت أربعة أشهر، هل هذا الظهار يتحول إلى إيلاء بعد الأربعة الأشهر؟ فإيش عبدالله؟ لا، يقول إلا أن يكون مضارا يريد أن يضر بالمرأة لا يريد أن يفيء من تظاهره. فإذا كان هذا قصده من التظاهر فإنه ينقلب إلى إيلاء ويطلب منه طلاق بعد الأربعة الأشهر أو الفيء، والفيء يحتاج إلى كفارة. لكن الشافعي يقول لا، هذا الظهار شيء والإيلاء شيء آخر ولا يتداخلان، ولو أراد المضارة ما يتداخلان. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليك ظهر أمي. هذا كلام لفظ، كلام كثير. كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال عروة بن الزبير يجزء من ذلك عتق رقبة، يكفيه عتق رقبة واحدة ثم بعد ذلك يتزوج ما شاء وقد انحلت الكفارة. طيب، ظهار العبيد. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر، هو نفس ظهار الحر. قال مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر، لكن الكفارة تختلف، وقع عليه الظهار لكن الكفارة تختلف من العبد إلى الحر. قال وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران، صيام العبد في الظهار شهران.
طيب لا شيء واحد العبد والحر كل منهما كفارة في الدهار شهرا. طيب هذه مسألة انتبهوا لها. قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته، عبد تظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلام، فمكث شهرين إيلام العبد كم أجي عبد الله شهران. طيب هذا العبد تظاهر من امرأته ومضت عليه شهران، هل هذا الظهار يتحول إلى إيلام؟ ما يتحول. طيب يقول الإمام مالك لا يدخل عليه إيلام، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه، ولا يمكن الجمع بينهما. الآن ظاهر من امرأته فوجب عليه أن يصوم شهرين، ثم بدأ في صيامه شهرين، مرض يومين ثلاثة أيام أربعة أيام ثم استأنف الصوم، قبل نهاية صوم الشهرين يدخل الإيقاف في الإيلاء لأنه في شهرين، فكيف يوقف هو وهو لم يزل بعد في الصوم؟ فلا يجتمع. ومن هنا يقول لا يدخل عليه إيلاء، بل يستمر فيصوم شهرين ثم تجوز له زوجته. هذا مفهوم؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.